السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سمعنا من الإمام جزاه الله خيرا آيات بينات من سورة آل عمران، وهذه السورة من أعظم سور القرآن، وكل سور القرآن عظيم ومبارك، وقد تناولت في العموم شأنين عظيمين. الأول شأن عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين، فكانت الآيات الأولى في ذكر عيسى وحقيقته وولادته ونبوته واختلاف من اختلفوا فيه وحقيقة دعوته وتصديق هذا القرآن العظيم لما كان من الحق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. وكانت القضية الأخرى الكبرى في هذه السورة ما كان للمسلمين في غزوة أحد حين كادوا أن ينتصروا، ثم كادت أن تدور عليهم الدائرة لولا فضل الله ورحمته، فذكر الله في هذه السورة هذين الشأنين العظيمين بتفصيل وبيان. وكان من بين يدي ذلك ومن بعده ومن خلاله أحكام وأخبار تزيد على ذلك، فإن في القرآن وجها من وجوه إعجازه، وهو أنه فوق ما يسمى في كتب الأدب والتأليف وحدة الموضوع، فإن القرآن العظيم فوق ما يسمى وحدة الموضوع. أما الكتب الأخرى كلها فلا بد أن تكون في موضوع واحد، لا بد، لا يمكن أن يكون هناك كتاب في التاريخ فيتكلم عن الرياضيات إلا قليلا قليلا، ولا يكون هناك كتاب في الرياضيات ويتكلم عن التاريخ إلا قليلا ما لا يذكر، أو يكون في الجغرافيا ويتكلم عن اللغة العربية أو غير ذلك. لا بد لكل بشر صنف كتابا أن يكون لكتابه موضوع محدد أو أكثر من موضوع في إطار محدد، وهو ما يسمى وحدة الموضوع. لكن القرآن العظيم فوق هذا، ففي هذا الكتاب كل موضوع وفيه كل شيء مفصلا تفصيلا مبينا تبيينا، لا يبقى بعده زيادة لمستزيد. كما قال الله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، لما ينفع الناس ويهمهم في دنياهم أو آخرتهم، أو أبواب بيان ذلك. وجاء في هذا شيء في هذه السورة العظيمة، وهو أنه ذكر في آيات الآيات التي تناولت قصة المسلمين في غزوة أحد حكم الربا في وسط آيات أحد. بدأت آيات الخاصة بالغزوة في قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وبعدها بنحو صفحة قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا في الكظم وفي الغيظ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروه يعني تذكروا أن لهم إلها يحاسب فيعاقب ويثيب، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولكن جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم عاد السياق القرآن إلى ذكر أحد فقال إن يمسسكم قرح يعني مشقة وألم وأذى في المعركة فقد مس القوم قرح مثله. فهذا وجه من وجوه إعجازه أنه فوق ما يسمى وحدة الموضوع، لأنه شمل كل موضوع. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقيل المراد بالكتاب هنا القرآن، وقيل المراد اللوح المحفوظ، وكلا ذلك صحيح، لكن الآية التي تلوناها قريبا هي بالقرآن، هي القرآن باتفاق المفسرين، ونزلنا عليه في الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وفي آخر سورة يوسف قال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هذه السورة العظيمة ذكر الله شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخلقه، وأبطل زعم من زعم أنه ابن الله، تعالى الله أن يتخذ صاحبة أو ولدا، فإن الله هو الغني سبحانه وتعالى، له الغنى المطلق الكامل، ليس محتاجا إلى أحد ولا محتاجا إلى شيء، وكل شيء مفتقر إليها شد الافتقار، ولا يقوم إلا به، ما قام قائم ولا سكن ساكن إلا بالله بعونه ولطفه وفضله وكرمه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فبين تعالى أن عيسى خلقه الله تعالى من تراب من أم بلا أب، ثم قال له كن فيكون. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله، قبل ذلك قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، فبين أنهم من عباده المصطفين المجتبين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وجميع عباد الله الصالحين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، من هنا بدأت القصة قبل أن يوجد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذه جدته أم مريم زوجة عمران، نذرت لما حملت أن يكون ما في بطنها لله وقفا خالصا، يعني يكون خادما في بيت المقدس تقربا إلى الله، أن تحبس هذا الولد في بطنها إذا نزل تحبسه لخدمة بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهي لا تعلم ما في بطنها ذكر أو أنثى، ولا تعلم أين الفضل في الذكر أو الأنثى، والله أعلم وأرحم وأكرم سبحانه وتعالى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هذا إن كان من كلام امرأة عمران عليه السلام أو كان من كلام الله تعالى فذلك كله حق، فإن الله تعالى ذكره ولم ينكره، وليس الذكر كالأنثى، هذه قاعدة شرعية أنه ليس الذكر كالأنثى، وتتفق معها العقول السليمة، أنه كما نقول ليس الليل كالنهار، وليس الشرق كالغرب، ليس الذكر كالأنثى، اختلاف اختلاف انتبه، ليس خلاف عداوة وحرب كما يصور الجاهلون فيقول لا بد أن نسوي لأن الاختلاف خطأ. لا، والمساواة خطأ، خطأ المساواة. نحن من عقيدتنا قول الله تعالى ليس الذكر كالأنثى، آية محكمة وحكم إلهي وشريعة، ليس الذكر كالأنثى، ولا نقف عند هذا، ما يقف عند هذا إلا قصار النظر ضعيف الإدراك الذين لا يفهمون سعة رحمة الله وعظيم فضله وحسن شرعه وحكمته. الاختلاف بينهما ليس خلاف حرب وعداوة وتسلط وانتقام، لا أبدا، إنما هو اختلاف تكامل، اختلاف تكامل تقوم به حياة الجنسين والحياة كلها. ولو كان الخلق كلهم جنسا واحدا ذكورا كلهم أو إناثا ما قامت لهم حياة، كاختلاف الليل والنهار لا بد منهما، لا بد منهما. ولذلك امتن الله تعالى بتنوعها، فقال قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا أي مستمرا أبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يهديكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فلله الحمد، كما قال من آتي أن خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالاختلاف اختلاف تكامل، ليس اختلاف تضاد وحرب والمساواة والحقوق، لا، فإنه لا أحد أعلم ولا أرحم ولا أحكم ولا أكرم من الله تعالى. وهؤلاء الزاعمون المساواة المطلقة ضالون كل ضلال، مفسدون للحياة الدنيا والآخرة. وقد أتوا محرما عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، كان مجرد التشبه حوبا كبيرا وإثما عظيما يستحق فاعله اللعنة، مجرد التشبه في اللبس أو الكلام أو المشي أو غير ذلك، فكيف من ينادي بمساواة مطلقة؟ هذا أعظم وأشنع وأقبح وأعظم فرية. لكن الإسلام أتى على كل النواحي فلم يسوي بين الرجل والمرأة مطلقا، ولم يقدم الرجل مطلقا كما يظن الجهلة، ولم يقدم المرأة مطلقا، بل أتى على الأحوال الثلاث. هناك أمور وأحوال ومواضع جعل الله فيها الرجل والمرأة سواء سواء بسواء، وأمور ومواضع وأحوال أخرى قدم فيها الرجل لحكمة ولمصلحة الرجل والمرأة، وهناك أمور وأحوال ومواضع قدم فيها المرأة لحكمة ولمصلحة الرجل والمرأة. نذكر مثال على أو أكثر على الأحوال الثلاث في قول تعالى ليس الذكر كالأنثى. المساواة موجودة في القرآن وفي السنة في مواضعها، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله هو الحكيم سبحانه وتعالى ومنزه عن النقص وعن الظلم عن كل نقص. من أعظم الأمور التي سوى الله فيها الرجل والمرأة عمل الآخرة، فإنهم فيه سواء. قال الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما من ذكر أو أنثى. فعمل الآخرة لا ينظر فيه إلى كون العامل ذكرا أو أنثى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما فيه ذكر ولا أنثى كل سواء. من قام ليلة القدر من صلى لله في يوم ثنتي عشرة كل سواء ذكر أو أنثى. من تصدق بصدقة ذكر أو أنثى. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة ذكر أو أنثى. والآخرة أعظم. الدنيا كلها منذ خلق الخليقة إلى قيام الساعة لا تعدل من الآخرة قطرة ماء، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هذه النسبة، هذه المقارنة. إذا أردت أن تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة ضع أصبعك في اليم في البحر، ما هو بكأس، ما هو بكأس ولا في بركة ولا في نهر، في اليم فلينظر بما ترجع. الدنيا كلها منذ خلقت حتى تفنى، وآخر أهل الجنة دخولا فيها له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات هذا آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلا، فكيف بمن فوقه؟ في مسألة الآخرة واحتساب الثواب وقبول العمل سواء الرجل والمرأة، وليس من أسباب تضعيف العمل وقبوله كون العامل ذكر أو أنثى. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حتى الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل من ذكر أو أنثى. هذا مثال، وهناك أمثلة أخرى مثل حقهم في المال العام. مثلا حقهم في المال العام لا ينظر فيه إلى الذكر والأنثى، هم فيه سواء. وبهذا قسم الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عمر وعثمان. ذكر أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال عن عائشة رضي الله عنها قالت قسم أبي المال، يعني حين استخلف. وهذا لاحظ، الآخرة أهم شأن الآخرة، وبعد ذلك أهم شأن من شؤون الدنيا المال. وأطول آية في القرآن في المال، في ضبط المداينهم وكاتبهم. أهم شيء عندهم مالهم بالدنيا، وانت تشوف كلام الشعوب والمطالب، أهم شيء قوتنا، كيف نأكل، أولادنا، أطفالنا، ما وجدنا طعاما، ما وجدنا لباسا، أهم شيء المال. يحفظ مالهم حقهم. أما الخلافات قد تحدث وقد لا تحدث، الأمراض قد تحدث وقد لا تحدث، حاجات أخرى قد تحدث وقد لا تحدث، لكن المال حقهم. انظر كيف قسم فيه. تقول عائشة رضي الله عنها قسم أبي المال، يعني حين استخلف، فجعل للرجل 10 وللمرأة 10 وللحر 10 وللعبد 10 وللصغير 10 وللكبير 10، ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم 20 20 كلهم سواء. هذا مساواة في الإسلام، مساواة، لكن ليس مساواة في كل شيء، خطأ. مساواة في أمور. فسوى بينهم رضي الله عنه وراجعوه، قالوا إن في الناس من هو أحق ومن له سابقة ومن هو أفضل. قال إن هذا معاش يعيشون به، السوية فيه خير من الأثرة، أن يستووا خير من يستأثر بعضهم على بعض. وأما ما ذكرتم من الفضل فثوابه على الله، إذا أحد أكثر أعلم، أكثر صلاة، أكثر عبادة، هذا أجر على الله. أما هذا معاش يعيشون به، لأن حقه مشترك. كما لو مات رجل عن بنيه وله ذروة فإنهم فيه كما قسم الله. ولا تفضل أحد على غير على أحد بغير ما فضل الله، يقول مثلا هذا أعلم ولا هذا أكبر ولا هذا أصغر، وعلى حقه. فهذا وجه من المساواة. وعمر رضي الله عنه حين ولي أقسم على هذه الأمور كما في الموطأ وغيره، الناس رضي الله عنه أقسم على 3، قال والله ما أحد بأحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، وما من المسلمين أحد إلا وله حق في هذا المال، ولا إن بقيت لأرامل العراق لا أحوجهم لأمير بعدي. فهم بهذا سواء، وجه آخر من المساواة شرعه الله وفرضه الحدود، يستوي فيها الذكر والأنثى ولا ينظر إلى كونه رجل أو امرأة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 100 جلدة. قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فهذا يستوون به، لا ينظر فيه إلى رجل ولا امرأة، بل حين أقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك ذكر فاطمة بنت محمد وهي من الأربع من أفضل نساء العالمين. قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولا ينظر في هذا إلى ضعف الأنوثة المرأة مسكينة، لا، هذا من وجوه المساواة الحدود سوى الله فيها بين الذكر والأنثى. وجه آخر: الإجارة على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لتجير على القوم، لتأخذ على القوم في الحديث، يعني تجير عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هانة بنت عمه بنت أبي طالب أخت علي: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أجارت رجلا نسيت اسمه الآن، قالت: قد أجرت فلان. فقال علي: لا نجيره، لأنه مطلوب من أعداء الإسلام. تقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسلم الضحى يسبح سبحة الضحى، فقلت: زعم بن أبي طالب أنه يرد جواري، ما نقبل جوارك يا أم هانة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. لو أن أي امرأة من المسلمين أجارت رجلا من الكفار دخل في عهدها في ذمتها، فلزم المسلمين جميعا من ذكر وأنثى أن يجيروا من أجارت، ولا يخفروا ذمتها ولا يقطعوا جوارها. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تأخذ على القوم، هو في جوار امرأة مسلمة. وهناك وجوه أخرى سوى الله فيها بين الرجل والمرأة، هذا جانب المساواة، وهناك جانب قدم فيه الرجل للمصلحة والخير، والله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا الكتاب، هذا الوحي من الكتاب والسنة، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. أمور أخرى قدم فيها الرجل مثل التعدد في الزوجات، له أن يأخذ 4، مثل الفضل في ميراث، لمراعاة أمور يطول الحديث عنها، يطول الحديث عنها. التعدد مصلحة للرجال والنساء، والضرر الواقع منها على النساء واقع منها على الرجال، لكن الاختلاف تكامل، مثل عصمة الزواج بيد الرجل لمصلحة، وهم أيضا محاسبون على ذلك. ليس معناه أن نعطي ذلك ويفعل ما شاء، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته، راعي صحيح، له العصمة وله الطلاق وله النفقة ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع، كلكم راع، يعني له رعاية مسؤول عنه ومسؤول عن رعيته. هذه وجوه. من ذلك فضل الشهادة، رجل وامرأتا من الشهداء ممن ترضون من الشهداء. هناك وجوه تجوز فيها شهادة المرأة الواحدة، هناك وجوه، لكن هؤلاء الأعداء والجهلة ينظرون إلى زاوية ضيقة ويتناسون نظام تشريعي كامل شامل لكل زمان ولكل مكان. لا نقول لا يصلح، لا نقول إنه صالح لكل زمان ومكان كأنما نعتذر، لا، بل نقول لا يصلح زمان ولا مكان إلا بهذا القرآن، لا يصلح زمان ولا مكان ولا إنسان إلا بهذا القرآن. هناك أمور يجوز فيها شهادة المرأة الواحدة، مثل لو أن امرأة شهدت أنها أرضعت فلان وزوجته وقد قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال رجل ولا امرأتان ولا 3 نساء ولا 3 رجال. لو أن امرأة في طرف البلد قالت أنا أرضعت فلان وزوجته، فرق بينهما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إن فلانة زعمت أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، وأني لا أذكر ذلك، ما أعرف أنها أرضعتني. قال: كيف وقد قيل؟ ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم. تقبل شهادة المرأة. ومن ذلك كثير من الأحاديث روي عن امرأة واحدة. كم روي عن عائشة رضي الله عنها؟ وهذه الرواية معناها شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هي شهادة في أرض ولا في مزرعة ولا في مال، بل شهادة في حكم شرعي يمضي عليه المسلمون ويسيرون عليه أجيال وقرون. مثال حديث من قاعدة من قواعد الدين، من عمل عمل ليس على أمر فهو رد، في صحيح مسلم وغيره. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، روي عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها. ولا أحد اشترط أن يكون معها شاهد آخر أو صحابية أخرى قبل ذلك. وحديث كثيرة انفرد برواياتها، مثل حديث الجساس أو حديث في شأن الدجال، كانت الراوية له فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، روي عنها عن فاطمة بنت قيس. وكذلك في الميراث، لأن الله أوجب النفقة على الرجل وألزم المرأة، شرع لها القرار في البيت، فمقابل هذا التكليف بالطلب والكد جعل له نصيبا أكثر من الميراث، ومقابل بقائها. ولا يستحي تستحي امرأة أن يصرف عليها أخوها أو أبوها أو عمها أو ابنها، لا تستخجل من ذلك، هو مطلوب أن يكد ويكتح ويصرف على نسائه، لكن الرجل يخجل أن تصرف عليه زوجته أو أخته أو أمه. فذلك شرع المرأة حق أكبر بالحق والعدل. وأحيانا يكون من بعض أنصبة المواريث المرأة أعظم من الرجل نصيبا، أحيانا تكون المرأة أعظم، لكن إذا استوت الجهة فلا تكون أعظم. وهذا حديث يطول تفصيله، لكن المسلمون المؤمنون موقنون أن ما كان من الله هو الحق وهو المصلحة، سواء وافق هواهم أو خالف هواهم، سواء أدركوه بعقولهم أو لم يدركوه بعقولهم. قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، آمنا به إنه الحق من ربنا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، يعني بهذا الكلام الجميل الإيماني الصادق، جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فالمؤمن مؤمن بما جعله رسوله، ولا وهو يعرف أنه لا يحيط بذلك علما، لا يحيط بذلك علما، وأن النقص منه هو ليس من جهة التشريع الوحي المنزل المعصوم. فما لم يفهمه يعزو نقصه إلى نفسه، وما خفي عليه يعزو خفاءه إلى نفسه، إما أنه قصر في الطلب أو قصر في الفهم، لكنه يبرئ شريعة الله عن النقص والظلم، ويعرف أنها المصلحة ويعرف أنها الخير، سواء وافقت هواه أو خالفته. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل مسلم ومسلمة يقرأ هذه لا يقبلها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمسلم مسلم، هذا معنى الإسلام، مؤمن هذا معنى الإيمان، مصدق هذا معنى التصديق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قالت امرأة عمران عليها الصلاة والسلام: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في جنبه، ينزغه الشيطان عادنا الله وإياكم، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها، فإنه ذهب ليطعن فطعن في الحجاب. فعيسى بن مريم هو الوحيد من المواليد الذي لم يسلط الشيطان أن يطعن في جنبه. وهذا التنزيه له في الإسلام دليل على مكانة هذا النبي الكريم وأمه في دين الله، وعلى تعظيم المسلمين وتقديرهم لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، وكان زكريا زوج أختها، فإنهم اختلفوا من يكفل مريم، كل أراد يكفلها هو، فاقترعوا، والقرعة شريعة، إذا اختلف الناس فالقرعة رضا وحكم شرعي، حتى في الأيمان إذا أراد المختصمان اليمين أو كرهاها، إذا كل أرادها قال أنا أحلف والثاني قال أنا أحلف، أو كرهاها قال واحد أنا ما أبغى أحلف قال الثاني ما أبغى أحلف، يقترعان، يقرع القاضي بينهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، القرعة حكم شرعي. وقد كان من خبر يونس بن متى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وجميع عباد الله الصالحين أن وقعت عليه القرعة لما خشي ركاب السفينة من الغرق من كثرتهم، جعلوهم فئات، قال لابد تضحية، يموت بعض ويبقى بعض، يموت قليل ويبقى الكثير، فلا بد نخفف من حمل السفينة من الرجال، فجعلهم مثلا لابد ينزل 5 أو 10، فجعلوهم مجموعات، هذه 5 و10 وهذه 5 و10 وهذه 5، ثم ضربوا القرعة بينهم، على أي مجموعة تقع القرعة يرمون في البحر ليسهم الباقي. قال تعالى فساهم، المساهمة القرعة، فكان من المدحضين، يعني كان يونس عليه الصلاة والسلام ممن وقعت عليه القرعة، وهو الذي نادى في الظلمات لا إله إلا أنت، سبحانك إنك تظلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مكروب، شوف، دعا بدعوة الذنون إلا فرج الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إنك تظلم. هذا عزاء لكل مسلم، أنه إذا وقع في كربة مصيبة، انظر هذا النبي الكريم يونس بن متى، المجموعة التي فيها رسول الله يونس هي التي وقعت عليها القرعة، وهم الذين يرمون في الماء وهو معهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رواية أبي هريرة: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وفي بعض طرقه قال الله تعالى، قال الله تعالى: من قال إني خير، ليس لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. هذا النبي الكريم وقعت القرعة على المجموعة الذين هو منهم. كذلك لما اختلفوا على كفالة زكريا اقترعوا يلقون أقلامهم في النهر، فمن قام قلمه، يعني وقف ولا يمشي في الماء، فهو الذي يأكلها، فجرت أقلامهم جميعا وقام قلم زكريا. قال تعالى: وما كنت لديهم، يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال تعالى: فكفلها زكريا. وكان من كرامات هذه الصديقة رضي الله عليها الصلاة والسلام، وهي أفضل نساء العالمين على الإطلاق، أفضل نساء العالمين مريم بنت عمران عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دخل من كان من كراماتها أنه إذا دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا ما يعلم من أين أتى إليها، ولا يرى أحد دخل بها عليها ولا أرسلته هو في طلبه، فيقول: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني من غير ما يحتسب هو، من غير ما يشعر، أو بغير حساب يعني بغير عدد، كل ذلك صحيح. فلما رأى زكريا هذه الآية العظيمة وكان لا يولد له، كانت امرأته أخت مريم عاقرا وتقدمت به السن وضعف أمله، لكن لما رأى هذه الآية العظيمة من آيات الله وفضله ورحمته دعا ربه طمع وأمل في عظيم فضل الله وكرمه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله طيبة لأنه يريد الصالح، يريد الأفاضل، يريد العباد الصالحين القائمين بأمر الله، ما هو مجرد متاع الدنيا، كما قال: هب لي من لدنك في الآية الأخرى وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أي ميراث؟ ميراث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون. إني خفت الموالي من ورائي، يعني من بعده، أنهم ما يقومون بالرسالة والدعوة والتبليغ،
وإلا فإنه لا يريد ميراث الدنيا ولا متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة، لكنها أراد ميراث النبوة كما قال تعالى وورث سليمان داود ميراث النبوة. قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. انظر الصالحين أين على أي حال جاءت البشرى، ما كان يلهو ويلعب ولا كان نائم، كما قال عن أعداء كما قال الله عن أعدائه أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. لكن هذا العبد الصالح عليه الصلاة والسلام نالته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، والمحراب المسجد يعني المكان مكان عبادة كله، أو مقدمة في معابد النصارى، المهم إنه مكان الصلاة يعني. الملائكة تسوروا على داود المحراب يعني كل مكان صلاته. فلما جاءت البشرى وكان كبيرا ومرأته عاقر طلب آية ما هم صدق، وهذه طبيعة البشرية نبغى يطمئن، مثل قول إبراهيم عليه السلام أريني كيف تحيي الموتى، قال رب اجعل لي آية علامة أدري أن هذا حقا وأنه بيجيني الولد. والطمع بفضل الله محمده، هو لم يطمع في بشر ولم يطلب من بشر، الافتقار إلى الله عزة، الطمع فيما عند الله زهد، زهد في الدنيا، زهد فيما عند الناس، هو لا يظهر الغناء عن الله والاستغناء وعدم الحاجة، لا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كذا قال موسى عليه السلام. فأيما شيء طلبه العبد من ربه وهو يصلح دنياه أو آخرته فذلك خير ودعاء وعبادة وافتقار إلى الله، وما بنا لحظة واحدة غنى عن الله تعالى وما بأحد من خلقه عنه غنى. فطلب آية، قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام، وفي آية مريم ثلاثة ليال، سويا يعني ليس فيه عيب، ليس فيه صم بكم أو لثقة في لسانه أو خوف أو مرض أبدا، مثل ما قال عن يد موسى أخرج يدك من تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض، من غير برض. قال آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إشارة رمز. في الآية الأخرى ثلاثة ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ففقد النطق ثلاثة أيام وعلم بأن البشارة حق وأنها من عند الله تعالى. ثم بدأ الفصل الثاني قصة مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهذا فضل عظيم وذكر حسن ومقام سامي لهذه الصديقة عليه الصلاة والسلام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا هو الجزاء للتفضيل، هذا هو الشكر الحقيقي، طاعة الله وعبادته، كما قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، ما دام أن الله اصطفاكم واجتباكم وهداكم ومن عليكم فجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، كما قال تعالى بل الله فاعبد وحده وكن من الشاكرين، هذا الشكر وتوحيده. قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، مقابل ذلك جزاء وفاء أداء للواجب يا مريم اقنتي لربك، والقنوت دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة. قال تعالى كل له قانتون يعني مطيعون ذلوا خاضعون له وقوموا لله قانتين. وفي نساء النبي قال ومن يقنت من كنا لله ورسوله أن يعني تطيع وتستجيب لله ورسوله أجرها مرتين، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا يكون لكل مسلم ومسلمة، من هداه الله واجتباه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من أورثهم الكتاب ومن عليهم بالإسلام واختارهم لدينه فإن عليهم أن يقنتوا لله، يكونوا قانتين لله من رجل وامرأة يعني مديما لطاعته والاستجابة له وتقديم أمره على ما اشتهى العبد. واسجدي واركعي مع الراكعين، قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بدأت البشارة حتى لا ترتاع هذه المرأة العابدة الصالحة القانتة أن يبدأ أن ترى الحمل في بطنها، هذا شيء مذهل مخيف، لكن بدأت البشارة بالملائكة أن مبشرة بهذا النبي الكريم العظيم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، قبل أن تحمل به أخبروها باسمه ولقبه ومنزلته وعمله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وهذا يبين ليس لأب، ما يكون فيه زواج وفيه أبلاء، عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالت ربي أنى يكون لي ولد، كل هذا قبل الحمل ولم يمسسني بشر. قال أي الملك كما في الآية الأخرى أرسلناها روحنا جبريل عليه الصلاة والسلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين. في الآية قال كذلك الله يخلق ما يشاء، والخلق أعظم من الفعل. ففي زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا لأن أمر عظيم أب ولد من غير أب، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتسمع مريم مزيد من المعلومات عن هذا الولد الذي سيأتي، ويعلمه الكتاب، كان كاتبا، الكتاب يعني الكتابة، كان عيسى عليه الصلاة والسلام كاتبا، ليس كنبينا محمد كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني كصورة الطيور، فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبلغ الأكمة والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك الآية لكم كنت المؤمن. وجاء ذكر زكريا ومريم في القرآن 3 مرات، في كل مرة يذكر زكريا قبل ثم مريم، لأن خبر مريم أعظم من خبر زكريا، فقدم الأهون وأخر الأعظم، يكون توطئة وإعدادا له، لأن زكريا رزق الولد بدعوته وكان عاقر شيخا كبيرا بلغ من كبار عتية وامرأته عاقر، وهذا أمر عظيم وآية كبيرة، فذكر هذا وبعدها الأعظم وهو ولد من أم بلا أب. في المواضع الثلاثة في سورة آل عمران، سورة مريم، سورة الأنبياء، قدم خبر زكريا على خبر مريم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قبل وفاته كان من خبره كما تعلمون بالتفصيل في سورة مريم أنها حملته فانتبذت به، يعني أبعدت مكانا قصيا، وكان من قصتها ما نتلوه في سورة مريم. وهذه الآية العظيمة كان أول ما نطق بها رد على من كذب في شأنه وافترى على الله الباطل وقال هو ابن الله أو هو إله مع الله، أول ما قال وأتت به قومها تحمله وظنوا قالوا يا مريم أنى لك كيف هذا، وقالوا إنك من أسرة صالحة وآباء فأفاضل وما كان أبوك امرأك سوء وما كانت أمك بغية، ما تكلمت أبدا، وكان قال لها إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما، كانوا يصومون مصمتين ما تكلم، فلن يكلم ولا منسية، فأشارت إليه قالت كلموه، قالوا كيف نكلم من كان من هذا صبيا، شوفوا الجواب العظيم منه عليه الصلاة والسلام، أجاب كيف نكلم، تريدين يا مريم أن نكلم صبيا في المهد الآن مولود حديث الولادة، انظر ماذا قال هذا الصبي في مهده كما قالت الملائكة يكلم الناس في المهد، قال إني عبد الله، أول كلمة قالها عيسى عليه الصلاة والسلام، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، ما أحد يترك العمل الصالح. شوف هذا النبي من أولي العزم من أفاضل الأنبياء من خيرة خلق الله، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي به يمترون. وقال هنا يا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة تطلق على النوم أحيانا، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النهار من موت الليل وهو وفاة النوم. وكما في دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كما والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني تكون وفاتها في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم ختم الله ذلك بقول: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبهذا تكون الجهات الأربع كلها حدثت في الخليقة. فمنهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خلق من رجل وهو حواء خرجت من جنب آدم، ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خلق بين أب وأم شأن كل المخلوقين غير هؤلاء. قال تعالى: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم. هذا العلم الحقيقي الثابت الصحيح بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان أتى إليه أساقفة نجران، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أن عيسى إله مع الله أو أنه ابن الله، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، يبتهلون يسألون الله أن يهلك الكاذب ويلعنه، فدعاهم إلى المباهلة في المدينة. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يخرجون، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقبلوا منه ذلك، قالوا تعالوا أباهلكم أنه هذا الحق اللي في عيسى، إن كان والكاذب من الفريقين عليه لعنة الله، فأعرضوا عن ذلك. نصارى نجران الذين جاءوا يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى ويدعون ما يدعون، لما دعاهم إلى المباهلة خافوا وأعرضوا عن ذلك. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. ذكر هذا يعني يزعمون أن إله مع الله، فختمت قصة عيسى بأن يعني خلق مخلوق بكلمة الله، مخلوق من تراب. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر تفاصيل في شأن الكتاب. وبعد ذلك جاء الشأن الكبير الآخر في هذه السورة، وهو خبر قصة أحد، معركة أحد. بدأت بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لكن يبدو أن الوقت انتهى أو كاد ينتهي، فليس يعني حسن أن نبدأ قليلا ثم لعل يكون لنا إن شاء الله جلسة أخرى نتكلم فيها عن هذا، فيها أمور منها أنه لاحظ أهمية الشورى، والذي سمعنا من الإمام جزاه الله خير: فبما رحمة من الله لنت لهم. الشورى أكدت وقال: شاورهم أمرا، شاورهم في الأمر بعد غزوة أحد. وقد كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم على رغبتهم وطاعته لأمرهم ليس هو الأفضل، مع ذلك أمره بمشاورته، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى يتحصن في المدينة، فكان رأي الصحابة أن يخرجوا إليهم، فأطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير راغب بذلك. كان رأيه أن يبقوا في المدينة يتحصنون ويدافعون عن الكفار، وكانوا هم حمية منهم الإسلام وحماسة ورباط الجأش وشجاعة فيهم رضي الله عنهم وجهادهم في سبيل الله أن نلقى العدو خارج المدينة. فنزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم وخرج. فلما ذهب من عندهم ليلبس عدة الحرب قال بعضهم لبعض: إنكم تركتم ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحملتم على أمركم، وهذا لا يليق به صلى الله عليه وسلم ولا يكون منكم. فلما خرج إليهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا لأمرك تبع، انظر ما ترى، فإن شئت قاتلناهم المدينة. وكان قد لبس صلى الله عليه وسلم لأمته يعني درعه. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فكان خروجه نزولا عند رأيهم وهو غير راغب لذلك. ثم وقعت الوقعة ودارت الدائرة عليهم وقتلوا أصحاب 70 وقيل 75، وكسرت رباعيته وشجت وجنته صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه الشريف. بعد هذا كله يأتي التأكيد على وشاورهم في الأمر وأن لينه لهم صلى الله عليه وسلم رحمة من الله. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا، شوف الفظاظة والغلظة، غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله وهم أبر الناس به وأحب الناس له صلى الله عليه وسلم وأكثرهم فداء له وصدقا معهم. وانظر قالوا وشاورهم بالأمر، من المأمور ومن المستشارون؟ هذا نبي أفضل الأنبياء يوحى إليه ومعصوم ومسدد وملهم ومحفوظ، هؤلاء بشر عاديون، بشر يخطئون ويصيبون، ومع ذلك أمر أن يشاورهم أمرا وشاورهم بالأمر بعد هذه الوقعة، فكيف بغيره؟ وهذا توجيه للإخوة العاملين في كل مجال، سواء في المسجد، في الجماعات الإسلامية، في العمل، في الأسرة، في البيت، شاورهم في الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكملهم وأسدهم رأيا وأتمهم عقلا وأحسنهم هدى، أمر أن يشاور بشر عاديين. كم الفرق بينه وبينهم؟ كيف هو؟ كيف تراه؟ وقد أمر أن يشاورهم. فكيف بك مع أهلك، مع جماعتك، مع جماعة المسجد، مع زملائك في العمل، مع أسرتك، مع أهلك؟ في صلح الحديبية لما أبى الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم طمع أن يدخل البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلقوا، تأخروا في ذلك قليلا، فجاء دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي امرأته كانت معه في السفر، وشكى إليها أنهم لم يجيبوه. لاحظ الشورى والتطبيق الحقيقي ومكانة المرأة في الإسلام. قالت: يا رسول الله، إنهم لن يحلقوا حتى يروك قد حلقت، لازم تحلق. ما قال هذا ليس شأن النساء وهذه مرأة عسكرية ومالك دخل والمرأة، فحلق، فدعا حلاقه وجلس عند سلفسطاط فحلق، فحلق القوم 1400 أو 1500 رجل من أفضل الناس يومئذ، نزلوا على رأي امرأة وحلقوا رؤوسهم. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فيجب أن نكون كذلك في شؤوننا كلها. هذا ملحظ وسمعناه من الإمام جزاه الله خير، وحبنا نشير إليه لعل الله يسر الجلسة إن شاء الله. أخنا تكلم فيها فيما تناولت الآية في غزوة أحد، نفعنا الله وإياكم بهذه الكتابة وسنة النبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا عبد العزيز على هذه الكلمة الطيبة التي تفضل بها على إخوانه في مسجد رحمة بيتهم.